أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال قدس سره: نعم، كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة، فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا أو شرعا. المصنف فيما تقدم ما زال كلامنا طبعا في الأمر السابع المعقود للباحث في العلم الإجمالي وفي تنجيز العلم الإجمالي. المصنف تقدم منه أن العلم الإجمالي ينجز على مستوى الاقتضاء، يعني أن العلم الإجمالي مجرد مقتضى للتنجيز، مجرد مقتضي ما لم يقترن بالمانع يكون منجزا، فيمكن للشارع أن يرخص في طرف ويمنع عن منجزية العلم الإجمالي، أو يرخص في الطرفين معا لا مانع من ذلك. هذا اللي يتقدم من المصنف. والمصنف تنبه فيما تقدم إلى إشكال، وهو أنه كيف يمكن أن يرخص في الطرفين معا، بل حتى في الطرف الواحد، مع أن ذلك يعني التناقض بين الترخيص وبين ما ثبت بالعلم الإجمالي، بين الحكم الواقعي الثابت، كما في مثالنا اللي دائما ذكره مسألة وجوب صلاة الجمعة أو وجوب صلاة الظهر، العلم بوجوب صلاة، العلم الإجمالي بوجوب صلاة عند الزوال من يوم الجمعة، مرددة هاي الصلاة بين الجمعة وبين الظهر، كيف يقال بالترخيص بالطرفين؟ والحال أن المكلف يعلم بأصل وجوب الصلاة، ألا يناقض ذلك العلم الثابت في الواقع، العلم الواقعي، الوجوب الواقعي، الحكم الواقعي، ألا يناقض ذلك الحكم الواقعي؟ المصنف أجاب عن ذلك، قال: هذا الكلام ليس مختصا بالعلم الإجمالي، حتى في موارد الشبه البدوية أيضا كذلك، حتى في موارد الشك البدوي حينما يرخص الشارع في ارتكاب ما يحتمل حرمته يحتمل أن يكون حراما واقعا، وحينئذ يجتمع الترخيص مع الحرمة الواقعية. هذا الكلام مو خاص فقط بالعلم الإجمالي، هذا أولا. ثانيا المصنف قال سيأتي حل ذلك الإشكال في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ولا تناقض، راح يتضح هناك أن لا تناقض، ماكو تناقض بين الوجوب الواقعي وبين الترخيص الظاهري، لا تناقض بين البابين. فإذن المصنف نقض على المستشكل بالشك البدوي. في الشك البدوي أيضا، الشك البدوي أيضا يحتمل التناقض مع الواقع، هذا أولا، هذا تقدم من المصنف. وتقدم من المصنف أيضا أن في العلم الإجمالي مرتبة الحكم الواقعي محفوظة، عفوا مرتبة الحكم الظاهري محفوظة كما هي في الشك البدوي. كيف في الشك البدوي يمكن أن يجرى الحكم الظاهري ومرتبة الحكم الظاهري محفوظة، أيضا في العلم الإجمالي مرتبة الحكم الظاهري في كل من الطرفين محفوظة. زين، فإذن المصنف اللي أريد أقول اليوم، المصنف ذكر أمرين يرتبطان الشبهة البدوية. أولا هو نقض على الخصم بالشبهة البدوية، هذا أولا. ثانيا ذكر في العلم الإجمالي أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في موارد العلم الإجمالي كما في الشك البدوي، فقد يتوهم، قد يتوهم أن لا فرق بين العلم الإجمالي وبين الشك البدوي. المصنف مرتين ذكر اشتراك، نقطة اشتراك بين العلم الإجمالي وبين الشك البدوي، فقد يرد في الخاطر، قد يتوهم أن لا فرق بين العلم الإجمالي وبين الشك البدوي. المصنف الآن في مقام دفع، هاي عبارته، نعم هذا الاستدراك غرضه أن يدفع هذا التوهم، وأن هناك فرقا بين العلم الإجمالي وبين الشك البدوي، هناك فرق واضح بين العلم الإجمالي وبين الشك البدوي، يريد يبين من خلال هذا الاستدراك. وحاصل الفرق هو أن العلم الإجمالي يشترك مع العلم التفصيلي في اقتضاء التمجيز، كما أن العلم التفصيلي يقتضي تنجيز المتعلق، العلم الإجمالي أيضا كذلك يشترك مع العلم التفصيلي في كونه مقتضى للتنجيز، وبذلك يختلف عن الشك البدوي. الشك البدوي لا يكون منجزا لا بنحو العلية التامة ولا بنحو الاقتضاء، ليس للشك البدوي اقتضاء للتنجيز أصلا، وبذلك يختلف العلم الإجمالي عن الشك البدوي. العلم الإجمالي هو يقتضي التكليف، بينما الشك البدوي لا يقتضي التكليف أصلا. نعم يفترق العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي في أن الأول، العلم الإجمالي، هو مجرد مقتضي وليس علة تامة، الذي يعني أن هذا المقتضي إذا اقترن بالمانع حينئذ لا يؤثر في التنجيز، لا يؤثر في التنجيز. والمانع إما أن يكون مانعا عقليا وإما أن يكون مانعا شرعيا. المانع العقلي مثل إيش؟ الذي يمنع تنجيز العلم الإجمالي. المانع العقلي هو كثرة الأطراف إلى درجة بحيث يلزم من الاحتياط، يلزم العسر والحرج، يلزم العسر والحرج الموجب للإخلال بالنظام، حينئذ العقل يستقل بعدم لزوم الاحتياط. إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي كثرة بالغة بحيث يلزم العسر من الاحتياط، حينئذ العقل يستقل بعدم لزوم الاحتياط، هذا مانع عقلي. هذا المانع العقلي يمنع من تنجيز العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إذا لم يبلغ هاي المرتبة من الكثرة يكون منجزا للطرفين. إذا علمنا إجمالا بوجوب إما الظهر وإما الجمعة، شنو نتيجة هذا العلم الإجمالي؟ وتنجيز الطرفين ولزوم الاحتياط. يجب على المكلف عقلا أن يحتاط ويجمع بين الصلاتين. أما إذا كثرت الأطراف وصارت الشبهة غير محصورة، حينئذ العقل يقول لا مجال لإلزام المكلف بالاحتياط. ليش؟ لأن الاحتياط يلزم منه الإخلال بالنظام، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا، هذا مانع عقلي يمنع من منجزية العلم الإجمالي. المانع الشرعي مثل أصالة الحل، الترخيص الشرعي في اقتحام طرف أو اقتحام الطرفين معا، هذا الترخيص الشرعي المستفاد من أصالة الحل. من الأدلة الدالة على أصالة الحل مثل كل شيء فيه الحلال والحرام، هو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعوه، هاي أصالة الحل التي قد تجري في طرف أو تجري في الطرفين، هاي أصالة الحل. إذا جرت في طرفين أو في الطرف حينئذ تمنع من منجزية العلم الإجمالي. إذا جرت في طرف واحد دون الطرف الآخر، شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة الالتزامية. شو وقت تحصل الموافقة الالتزام القطعية عفوا، وجوب الموافقة القطعية تحصل بالإتيان بالطرفين، هو إذا جاء بالطرفين معا يقول أنا وافقت قطعا فتحصل موافقة قطعية. إذا جرى الأصل في طرف واحد دون الطرف الثاني العلم الإجمالي لا يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وإذا جرت في الطرفين معا حينئذ مو فقط لا ينجز وجوب الموافقة القطعية وإنما أيضا لا ينجز حرمة المخالفة القطعية. هو إذا ترك الطرفين معا شي يصير عنده؟ يصير عنده قطع من المخالفة، قطعا يكون قد خالف، كمن شرب الإناءين إذا دار أمر النجاسة بين إناءين وشرب الإناءين معا هو يكون قد خالف قطعا في أصالة الحل. إذا جرت في الطرفين حينئذ تمنع من منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية أيضا، كما منعت من تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية. إذن اللي يريد يقول المصنف في هذا الاستدراك أن العلم الإجمالي يختلف عن الشك البدوي وينجز التكليف ولو كان تنجيزه بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة، وبذلك يفترق عن الشك البدوي. هذا اللي ذكر المصنف في الاستدراك. قال نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء، وقاعد يستدرك يعني لا تتوهم أن العلم الإجمالي شأن الشبهة البدوية والشك البدوي الذي لا يكون مقتضيا أصلا للتنجيز. يقول نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي لكن في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة للتنجيز، فيوجب تنجيز التكليف أيضا يعني شنو؟ يعني كالتفصيلي. فيوجب العلم الإجمالي تنجيز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه يعني عن التنجيز مانع عقلا أو شرعا. إذا لم يمنع مانع من التنجيز من تنجيز العلم الإجمالي يكون منجزا، ما لم يمنع عن التنجيز مانع عقلا، كما كان في أطراف يعني كما لو كان العلم الإجمالي في أطراف كثيرة غير محصورة، يعني هذا اللي يسموه حسب الاصطلاح الشبهة غير المحصورة التي اتفقوا كما ذكرنا في الدرس السابق اتفقوا على عدم وجوب الاحتياط فيها، لا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا، يعني إذا لم يمنع مانع شرعي كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها. إذا أذن الشارع في الاقتحام فيها في الأطراف كما هو ظاهر كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. فإذا العلم الإجمالي مجرد مقتضي للتنجيز لا يتم تنجيزه إذا وجد المانع العقلي أو الشرعي. ثم قال وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته. المصنف بعد ذلك أراد أن يجمل البحث المتقدم وينبه الوجدان على أن العلم الإجمالي هو مجرد مقتضي للتنجيز وليس علة تامة، حتى منه ينطلق إلى الرد على القول الثاني في المسألة. وإجمال الباحث يقول المصنف العقل يدرك، العقل يستقل بإدراك أن العبد إذا خالف مقتضى العلم الإجمالي يكون ملوما، إذا خالف مقتضى العلم الإجمالي يكون ملوما. مثلا كما لو دار ابن المولى بين شخصين غريقين، العبد واقف على الماء ووجد أن شخصين يغرقان وعلم أن واحدا منهم هو ابن المولى لكن لم يتشخص، مكان كان بعيد مثلا ما تشخص، فحينئذ العقل يستقل بلزوم الاحتياط ولزوم إنقاذ الغريقين، طالما كانت الشبهة غير محصورة فيجب على هذا العبد أن يحتاط وأن ينقذ الغريقين، وإلا إذا ترك إنقاذ الغريقين بحجة أنه هو لا يشخص من هو ابن المولى، يقول أنا ما أدري من ابن المولى حتى نقذه، فأنا تركت الشخصين يغرقان، يكون ملاماً عند المولى. هذا واضح، العقل يستقل بذلك ويدرك صحة مؤاخذة هذا العبد، ومجرد عدم التشخص هذا لا يكون عذراً للمخالفة تماماً. كما في مثال ما يمكن للمكلف أن يمتنع عن الصلاة، يقول أنا ما أدري شنو الصلاة الواجبة، صلاة الجمعة، صلاة الظهر، أنا لو كنت أدري أن صلاة الجمعة واجبة بعينها كنت أصلي، لكن حيث أنا لا أعلم فأترك الصلاة. يعني العبد يكون ملاما، هذا شنو معناه؟ هذا معناه أن العلم الإجمالي ينجز الطرفين، لكن هل ينجز الطرفين مطلقا من دون قيد أو شرط حتى يكون علة تامة للتنجيز؟ المصنف يقول لا، العلم الإجمالي لا ينجز الطرفين مطلقا من دون شرط أو قيد حتى يكون العلم الإجمالي علة تامة، والذي ينبه على ذلك هو أن الأطراف لو كانت كثيرة ولو كانت الشبهة غير محصورة أو لا، أو رخص المولى في ارتكاب طرف أو طرفين، حينئذ لا يستحق المكلف العقاب. إذا غرق جماعة من الناس، جماعة كثيرة من الناس، لا يكون العبد ملاما لما لم تحتط ولا يتمكن من الاحتياط وإنقاذ الجميع مثلا. أو مثلا رخص المولى نفسه، قال أنت تعلم بوجوب الجمعة وبوجوب الظهر، فبإمكانك أن تترك طرفا أو أن تترك الطرفين، حينئذ لا يستحق العقاب. فمع ترخيص الشارع أو ترخيص العقل لا يكون العبد ملاما، هذا أدل دليل على أن منجزية العلم الإجمالي إنما تكون بنحو الاقتضاء ولا تكون بنحو العلة التامة. ليش؟ لأن لو كان العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز لما أمكن عدم التنجيز في ظرف من الظروف، لو كان علة تامة للتنجيز لكان منجزا في كل الحالات، ولم يكن مسلوب المنجزية في بعض الحالات. هذا دليل على أن تنجيز العلم الإجمالي إنما يكون بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة، الذي يعني أن مجرد العلم الإجمالي لا يعني التنجيز، لا بد من عدم المانع حتى يكون العلم الإجمالي منجزا. وقد عرفنا أن المانع إما أن يكون عقليا وإما أن يكون شرعيا، الذي يعني بالأخير جواز الترخيص من الشارع. إذا كان العلم الإجمالي مجرد مقتضي يعني أن الشارع يجوز أن يرخص في طرف، بل حتى في الطرفين معا. وإشكال التناقض جاوبنا عنه فيما تقدم. قال: وبالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته، وبالجملة مقتضى صحة المؤاخذة على مخالفته، على مخالفة التكليف، هو القطع مع القطع هي بين أطراف محصورة، مع القطع بالتكليف بين أطراف محصورة. مصنف يقول أن مقتضى صحة المؤاخذة مع القطع بالتكليف في أطراف محصورة، هذا مقتضى شنو؟ مجرد الاقتضاء. مقتضى ذلك أن العلم الإجمالي مجرد مقتضي وليس علة تامة. يقول: قضية صحة المؤاخذة على مخالفة التكليف مع القطع بالتكليف بين أطراف محصورة، هذا أولا. ثانيا: ومقتضى وقضية عدم صحة المؤاخذة، من جانب ثاني عدم صحة المؤاخذة مع عدم حصرها، مع عدم حصر الأطراف أو مع الإذن في الاقتحام فيها. شوفوا ايش قاعد يسوي، قاعد يرفع الموانع. يقول اصلا ماكو مانع عقلي، ليش ماكو مانع عقلي؟ عفوا قاعد يبين وجود المانع، قاعد يبين وجود المانع. اولا المانع العقلي هو عدم انحصار الاطراف، فاذا اكو مانع عقلي او لا اكو مانع شرعي في ان ياذن الشارع في الاقتحام. يقول وعدم صحه المؤاخذه مع عدم حصر الاطراف اولا او مع الاذن في الاقتحام فيها من المولى من الشارع في الاطراف، هو كون قضيه صحه المؤاخذه هو كون القطع الاجمالي مقتضيا للتنجيز لا علة تامة. صحة المؤاخذة في بعض الحالات وعدم صحة المؤاخذة هذا يعني الاقتضاء، وإلا لو كان العلم الإجمالي علة تامة لصحة المؤاخذة في جميع الحالات ولما ارتفع التنجيز ولو في ظرف من الظروف مقتضيا للتنجيز لا علة تامة له. هذا تمام الكلام في قول المصنف، هذا القول الأول في المسألة. المصنف التزم بأن العلم الإجمالي هو مقتضي مطلقا للتكليف وليس علة تامة، وإنما يكون منجزا مع ارتفاع المانع العقلي والشرعي. القول الثاني في المسألة هو ما يظهر من بعض كلمات الشيخ الأنصاري، وحاصل هذا القول هو التفصيل في منجزية العلم الإجمالي. الشيخ الأنصاري فصل قال العلم الإجمالي ليس علة تامة بقول مطلق ولا هو مقتضى بقول مطلق، وإنما العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية علة تامة، وهو مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. ففصل لا قال هو علة تامة مطلقا ولا قال هو مقتضى مطلقا كما قال المصنف. المصنف قال هو العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز مطلقا، الشيخ الأنصاري فصل بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية. قال بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية هو علة تامة، أما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية هو مجرد مقتضي. نتيجة ذلك شنو؟ نتيجة ذلك عدم إمكان الترخيص في كلا الطرفين. شلون تتحقق المخالفة القطعية؟ بأن يترك الطرفين معا، حيث أن الشيخ الأنصاري يقول أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن الشارع لا يمكن أن يرخص في الطرفين معا، ما يمكن يقول للمكلف أنت اقتحم الإناءين وتناول من الإناءين. ليش؟ لأن في ذلك حرمة قطعية مخالفة قطعية، والمفروض أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، الذي يعني عدم إمكان الشارع أن يرخص في حرمة المخالفة في ارتكاب المخالفة القطعية يعني في الطرفين. أما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية العلم الإجمالي بالنسبة إلى مجرد مقتضي، الذي يعني أن الشارع يمكن إلى أن يرخص في ارتكاب طرفه. ففصل الشيخ الأنصاري قال يجوز للشارع أن يرخص في طرف دون الطرفين، هذا نتيجة كلام الشيخ الأنصاري. المصنف لا يرتضي هذا القول ويقول الصحيح وما ذكرناه من أن العلم الإجمالي مجرد مقتضي سواء لوجوب الموافقة القطعية أو لحرمة المخالفة القطعية، هو مقتضي مطلقا من دون تفصيل. ما نفصل بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. والسبب في ذلك هو المصنف هكذا يقول، يقول لا وجه لدعوى كون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. هذا الكلام من الشيخ الأنصاري ما إلى وجه إلا توهم لزوم التناقض، لزوم محذور التناقض. يعني إحنا إذا سألنا الشيخ الأنصاري نقول له عود ليش تفرق، ليش تقول لا بأس للشارع أن يرخص في طرف لكن لا يمكن أن يرخص في الطرفين معا؟ يبدو الشيخ الأنصاري منطلق من محذور التناقض اللي ذكرناه سابقا، كأنما الشيخ الأنصاري يقول كيف للشارع، كيف يمكن للشارع أن يرخص في الطرفين، مع أن الترخيص في الطرفين يعني شنو؟ يعني مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال اللي بالحقيقة هو محذور التناقض اللي ذكرناه سابقا. المصنف يقول لا وجه لالتزام الشيخ الأنصاري بعلية العلم الإجمالي بنحو العلية التامة لحرمة المخالفة القطعية إلا لزوم محذور التناقض، ولذلك هو التزم بأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. ولكن المصنف يقول ولكن هذا المحذور كما هو موجود في الترخيص في الطرفين معا هو موجود أيضا في الترخيص في طرف واحد من الطرفين، ونتيجة ذلك شنو؟ نتيجة ذلك أن لا بد للشيخ الأنصاري أن يلتزم بالعلية التامة مطلقا ولا يفصل بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية. أنت إذا كانت عينك على محذور التناقض فهذا المحذور كما هو موجود في الترخيص في الطرفين هذا واضح جدا. المصنف يقول أيضا هو موجود في الترخيص في طرف. ليش؟ لأن الشارع حينما يرخص في طرف إذا رخص في الإناء الأيمن مثلا يحتمل أن يكون هو النجس واقعا، مو؟ إحنا نعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فإذا رخص في أحد الإناءين بعينه بالأيمن مثلا ألا يحتمل أن يكون الواقع هو أن هذا الأيمن هو المتنجس؟ يحتمل، وحينئذ يلزم اجتماع الضدين، يلزم اجتماع الحكم الواقعي بنجاسة هذا الإناء وحرمة الشرب منه والحكم الظاهري بالترخيص. لكن بفارق أن اللازم فيما لو رخص في الطرفين معا الذي يلزم محذور التضاد قطعا، يلزم التضاد قطعا. إذا رخص في الطرفين يقول له حكمك الترخيص اشرب من أي إناء شئت هنيئا مريئا، والحال أن أحد الإناءين نجس يلزم اجتماع الضدين قطعا. أما إذا رخص في طرف دون طرف يلزم اجتماع الضدين لكن شنو؟ احتمالا لا قطعا. على تقدير أن يكون النجس هو الأيمن يلزم اجتماع الضدين، لكن على تقدير أن يكون النجس هو الأيسر لا يلزم اجتماع الضدين. فإذن يلزم اجتماع الضدين لكن على سبيل الاحتمال لا على سبيل القطع. وقد ذكرنا سابقا أن احتمال التضاد ممتنع كالقطع بالتضاد، مثل ما أن القطع بالتضاد، القطع باجتماع الضدين هذا محال، احتمال التضاد أيضا محال وممتنع. ليش؟ لأن التضاد مقطوع العدم، لابد أن نقطع بعدم التضاد، مو هيجي؟ نقطع بعدم التضاد، نقطع بعدم التناقض، نقطع يعني شنو؟ يعني لا نحتمل ولو احتمال ضعيف أن التضاد حاصل أو ممكن. فإذا سواء رخص الشارع المقدس في طرف أو في طرفين إذا كان نظرك إلى محذور اجتماع الضدين هذا المحذور ثابت ومتحقق سواء رخص في طرف أو في طرفين، فلا معنى لأن يفصل الشيخ الأنصار. إحنا نسأله نقول له إما أن محذور التضاد مستحكم في نظرك، وما يمكن لك أن تتنصل وأن تتفصع عن المحذور، فلا بد أن تلتزم بعدم جواز الترخيص مطلقا، لا بطرف ولا بطرفين، لأن هذا المحذور كما موجود في الترخيص في الطرفين هو موجود في الترخيص في طرف. إذا كان نظرك إلى هذا المحذور، هذا المحذور متحقق، فلا بد أن تلتزم بالعلية التامة مطلقا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، وأيضا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، وما تفرق بين البابين وتقول بالنسبة للأول علة تامة، بالنسبة للثاني مجرد مقتضي. وإذا كان لا، إذا تمكنت من رفع المحذور، إذا تمكنت من رفع محذور التضاد كما إحنا تمكننا، مو وراح يجي بيان التفصيل شلون نجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ونرفع محذور التضاد، إذا تمكننا من رفع محذور التضاد حينئذ نقول لا بأس ولا مانع من أن يرخص في الطرفين معا فضلا عن الطرف الواحد. فنقول لا بد من الالتزام بكون العلم الإجمالي مجرد مقتضى، مجرد مقتضى مطلقا لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية. أنت إما أن تتمكن من حل المحذور وإما أن لا تتمكن من ذلك. إذا تمكنت من رفع المحذور لا بد أن تلتزم كما التزمنا بالاقتضاء مطلقا، وإذا ما تمكنت لا بد أن تلتزم بالعلية التامة مطلقا ومن دون تفصيل. أما التفصيل ما إلى وجه، لا وجه للتفصيل بين وجوب الموافقة القطعية فيكون العلم الإجمالي مجرد مقتضي لتنجيزه، وبين حرمة المخالفة القطعية فيكون العلم الإجمالي علة تامة لتنجيزه. هذا التفصيل من الشيخ الأنصاري لا وجه له، هذا اللي ذكر المصنف في مقام رد على كلام الشيخ الأنصاري. قال: وأما احتمال أنه أن العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية، موافقة القطعية شلون تحصل بالإتيان بالطرفين، هو مجرد مقتضي مثل ما احنا قلنا مقتضي، هو قال أيضا مقتضي، مقتضي بالنسبة إلى لزوم ووجوب الموافقة القطعية، وبنحو العلية يعني العلية التامة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية. شوف شلون عبر عن حرمة المخالفة القطعية، ترك المخالفة القطعية اللي يعني حرمة المخالفة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية. طبعا حينما يترك الحرمة أو حينما يترك المخالفة القطعية وحينما يمتثل حرمة المخالفة القطعية، مكلف يقول أنا ما أريد أخالف مخالفة قطعية، ما أريد أرتكب حرمة المخالفة القطعية، أترك المخالفة القطعية شي يسوي؟ إذا أراد أن يترك المخالفة القطعية شي يسوي؟ جاوبوني. يأتي بطرف واحد، جيب طرف حتى يخلص من المخالفة القطعية. ترك المخالفة القطعية يعني الإتيان بطرف. الإتيان بطرف شنو نقدر نسميه بعد؟ تسمية تقدمت، أحسنتم، موافقة احتمالية. قل أنا إذا سويت طرف لعل احتمال أن يكون هو الواقع. فإذا ماكو فرق بين الموافقة الاحتمالية وبين ترك المخالفة القطعية. قال: وبنحو العلية، العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية يعني الإتيان بأحد الطرفين وترك المخالفة القطعية. هذا تفسير، تفسير للموافقة الاحتمالية. يعني شنو موافقة احتمالية؟ يعني ترك المخالفة القطعية، يعني الإتيان بطرف واحد. يعني بعبارة واضحة نقول العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية. العلم الإجمالي ما يمكن معه هو الترخيص في الطرفين ويقول لك ارتكب الطرفين معا، فضعيف جدا هذا الاحتمال اللي ذكر الشيخ الأنصاري. يقول: وأما هذا الاحتمال فضعيف جدا. ليش ضعيف جدا؟ يقول: ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوته ما في الاستحالة. ماكو داعي أنت تفصل، أنت غير ناظر إلى محذور اجتماع الضدين، محذور التناقض بين الحكم الظاهري والواقعي. هذا المحذور كما ثابت في الترخيص في الطرفين معا هو ثابت في الترخيص في طرف واحد. غاية ما في الباب أنه إذا رخص في الطرفين يكون المحذور على سبيل القطع، وإذا رخص في طرف يكون المحذور على سبيل الاحتمال. وماكو فرق بين احتمال التضاد وبين القطع بالتضاد، كما أن الثاني ممتنع ومحال، الأول احتمال التضاد أيضا محال. ليش؟ لأن التضاد مقطوع العدم، لا مقطوع الثبوت ولا محتمل أصلا الثبوت، لا يحتمل ثبوت أساسا. يقول ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين، شو وقت يثبت المتناقضين احتمالا؟ إذا رخص في طرف، إذا رخص في طرف يثبت المتناقضان احتمالا. يقول ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما، القطع يحصل فيما إذا رخص في الطرفين معا، نقطع بثبوت المتناقضين في الاستحالة لا فرق بينهما. فلا يكون عدم القطع بذلك، عدم القطع بالتناقض، مجرد أن إذا رخصنا في طرف واحد دون الطرفين ما عندنا قطع بالتناقض، ما عندنا قطع بالتناقض، لكن مجرد ذلك فلا يكون عدم القطع بذلك مع الموافقة الاحتمالية موجبا لجواز الإذن في الاقتحام. يعني كأنما شيخ الأنصار يقول هيك، يقول إيش أكوبي، إحنا إذا وافقنا موافقة احتمالية إذا جاء بطرف لا مانع من أن يرخص الشارع في ارتكاب الطرف الثاني بالنسبة إلى الإناءين. يقول هو إذا ترك إناء لا مانع من أن يرخص في شرب الإناء الثاني، هو مو ترك طرف، مو ترك إناء، ترك إناء يعني شنو؟ يعني وافق موافقة احتمالية. فالشيخ الأنصاري يقول لا مانع مع الموافقة الاحتمالية، لا مانع في الإذن في ارتكاب الثاني إذ لا قطع بالتناقض. نقول له ما يخالف، حتى إذا ما عندنا قطع بالتناقض مع الموافقة الاحتمالية عندنا احتمال التناقض، واحتمال التناقض أيضا محذور، مو فقط القطع بالتناقض هو المحذور، المحذور هو التناقض مطلقا سواء كان قطعا أو احتمالا. يقول فلا يكون عدم القطع بذلك، يعني عدم القطع بالتناقض، هذا يقول ماكو قطع بالتناقض فلا بأس أن يأذن في الاقتحام. يقول لا، هذا عدم القطع بالتناقض لا يكون موجبا للإذن. فلا يكون عدم القطع بالتناقض مع الموافقة الاحتمالية موجبا لجواز الإذن في الاقتحام. في اقتحام شنو؟ يعني في اقتحام الطرف الآخر. ليش؟ للزوم احتمال التناقض، واحتمال التناقض محال كالقطع بالتناقض. بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا. نقول إذا أنت تجوز أيها الشيخ، إذا تجوز مع ترك الطرف وامتثال الطرف اقتحام الطرف الآخر والإذن في اقتحام الطرف الآخر، إذا صح ذلك يصح الإذن في الطرفين معا. ليش؟ لأن إذا صح الترخيص في طرف يعني شنو؟ يعني أنك تمكنت من رفع المحذور، فإذا ارتفع المحذور في ظرف الاحتمال أيضا يرفع المحذور في ظرف القطع. ويجوز ارتكاب الطرفين أيضا، الإذن في طرف يساوق، ويعني الإذن في الطرفين. يقول بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية، يعني في أن يرتكب طرفا ويترك طرف، صح في القطعية، صح في المخالفة القطعية أيضا كما يصح في الاحتمالية. فافهم هذا، فافهم قد يكون إشارة إلى أن جواب المصنف لتفصيل الشيخ الأنصاري مبني على أن نظر الشيخ الأنصاري منصب على محذور التضاد والتناقض. هذا كل كلام المصنف إنما يجي إذا كان فعلا كما قلنا في أول الرد على الشيخ الأنصاري أن لا وجه لذلك إلا محذور التناقض. إذا كان كذلك إيه فعلا يجي كلام المصنف، لكن يحتمل أن يكون نظر الشيخ الأنصاري في تفصيله ليس إلى محذور التضاد والتناقض، وإنما نظر إلى محذور آخر، على أساس هذا المحذور يكون التفصيل في محله. هذا إشكال على المصنف. المصنف هو ابتداء قال الشيخ الأنصاري ناظر للتضاد، وحيث أن التضاد مشترك بين ترخيص في طرف أو في طرفين، إذن ما له معنى هذا التفصيل. إحنا نقول لا، يحتمل أن يكون نظر الشيخ الأنصاري في تفصيل إلى محذور آخر. شنو المحذور الآخر؟ يقول إنما أنا ما أجوز الإذن في الطرفين وأجوز الإذن في طرف دون الطرفين باعتبار لزوم محذور الترخيص في المخالفة القطعية. هذا المحذور اللي الشيخ الأنصاري ناظر له. الشيخ الأنصاري ناظر إلى أن الشارع المقدس إذا رخص في شرب الإناءين معا، هذا شنو معنى؟ هذا معنى الترخيص في المخالفة القطعية. الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح ما يصدر من الشارع المقدس. هذا المحذور موجود في الترخيص في الطرفين وليس موجودا في الترخيص في طرفين. مو إذا الشارع رخص له في أن يرتكب طرفا دون الآخر، شنو هذا الترخيص في المخالفة القطعية؟ لا، ماكو مخالفة قطعية ولا قبح في أن يرخص إلى في أن يرتكب طرف ولو من باب التسهيل. هذا مو قبيح. القبيح أن يوقع العبد في المعصية وفي المفسدة. يقول لا بس اشرب الإناء، هذا إيقاع للعبد في المفسدة، هذا قبيح. أما أن يرخص في طرف دون طرف هذا ليس قبيحا. هذا قد يكون هو المحذور الذي نظر إليه الشيخ الأنصاري، وحينئذ بعد يكون إلى 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 وجه تفصيله. يقول العلم الإجمالي علة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية وعدم ارتكاب الطرفين، لكن هو مجرد مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، موقوف على عدم المانع وعلى عدم الترخيص في طرف، فيجوز أن يرخص في طرف لكن لا يجوز أن يرخص في الطرفين. إذا كان كذلك هذا المحذور يوصل الشيخ الأنصاري إلى تفصيله، أما المحذور السابق إيه كما قال المصنف. فشنو الصحيح؟ المصنف يجيب عن ذلك، هذا قوله ففهم جواب عن هذا الإشكال. نقول في على لسان المصنف: أيا كان المحذور الذي نظر إليه الشيخ الأنصاري، هذا التفصيل من الشيخ الأنصاري ليس تاما، وذلك لما أشرنا إليه وسيأتي تفصيله، أن كل هاي المحاذير التي تثبت في جعل الحكم الظاهري سيأتي الجواب عنها وسيأتي رفعها. كل هاي المحاذير مرفوعة: محذور التضاد، محذور الترخيص في المخالفة القطعية، محذور إيقاع المكلف في المفسدة، محذور تفويت المصالح على العبيد. هاي كل المحاذير اللي تلزم من جعل الحكم الظاهري، لأن هاي إشكالات ابن قبه اللي راح يجي الحديث عنها إن شاء الله. إذا كان الواقع هو الوجوب، والأصل العملي دل على الإباحة وعلى عدم الإلزام وعلى عدم الوجوب، هذا صحيح ما يلزم إيقاع المكلف في المفسدة، لكن يلزم منه تفويت المصلحة الملزمة على المكلف. الدعاء عند رؤية الهلال واجب بمصلحة ملزمة، دعت الشارع لأن يوجب هذا الفعل. إذا إجى الشارع نفسه ورخص إلى بالأصل العملي أو بالأمارة رخص إلى الترك، هذا شنو معناه؟ معناه المسكين هذا العبد المكلف فاتت عليه المصالح الملزمة، هذا أيضا قبيح، هذا أهم يحتاج إلى أحد. فإذا عندنا محاذير عديدة في التعبد بالظن وفي جعل الحكم الظاهري، هاي إشكالات ابن قبيح راح يجي الحديث عنها. عندنا محذور إيقاع المكلف في المفاسد، تفويت المصالح، قولوا ياي الترخيص في المخالفة القطعية، محذور التضاد، هاي كل هالمحاذير راح يجي الحديث عنها، وراح ترتفع كل هاي المحاذير. وإذا ارتفعت المحاذير شنو النتيجة؟ النتيجة أن الترخيص في طرف أو في طرفين لا محذور فيه أصلا، لا محذور التضاد ولا أي محذور من المحاذير الآتية. فأيا كان نظر الشيخ الأنصاري إلى أي محذور نظر، في الحقيقة هذا تفصيل ليس صحيحا، وكل المحاذير مرفوعة، وبالتالي يمكن الترخيص في طرف أو في طرفين. ونتيجة هذا، نتيجة هذا هو أن العلم الإجمالي مجرد مقتضى، مجرد مقتضى مطلقا لوجوب الموافقة القطعية، وأيضا لحرمة المخالفة القطعية، هو مجرد مقتضي. فيجوز للشارع أن يرخص في طرف دون طرف فلا يوجب الموافقة القطعية، ويرخص في الطرفين أيضا ولا يحرم المخالفة القطعية. وهذا هو اللي قال المصنف من أول الأمر. المصنف من أول الأمر قال العلم الإجمالي مجرد مقتضى مطلقا من دون تفصيل، لا لوجوب الموافقة القطعية ولا لحرمة المخالفة القطعية. هذا الإيراد وجوابه يمكن أن يكون هو الذي أشار إليه بقوله فافهم. وصلى الله على محمد وآل محمد.